أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 411: الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس، وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا. ذكرنا في الدرس السابق أنه شرط التنجس هو وجود الرطوبة المسرية بين الجسمين الطاهر والنجس أو المتنجس، فإذا لم تكن هناك رطوبة مسرية فلا يحصل انتقال وسراية نجاسة من الجسم النجس أو المتنجس إلى الجسم الطاهر. فهذا الفراش امتص الرطوبة، ولكن هذه الرطوبة لم تكن بمستوى أن يصدق عليها أنها رطوبة مسرية، ليست رطوبة مسرية ولكنها مستوى من الرطوبة ضعيف، ولكن باستمرار الوقت أخذ الفراش يمتص هذه الرطوبة فأصبح ثقيلا بسبب امتصاصه لهذه الرطوبة، فأرض السرداب نجسة وهذا الفراش امتص الرطوبة من أرض السرداب، ولكن هذه الرطوبة لم تكن رطوبة مسرية، لم تصل إلى مستوى الرطوبة المسرية، وبالتالي هذا الفراش يبقى طاهرا. فقال: فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد. مسجد الآن في جنبه كنيف أجلكم الله، بالوعة، هاي البالوعة فيها نجاسات. الآن جدران المسجد تصلها رطوبة من هذه البالوعة، بالتالي أن هذه الرطوبة التي تصل إلى جدران المسجد هي رطوبة مسرية لو غير مسرية؟ ولا رطوبة غير مسرية، مستوى من الرطوبة نعم، ولكن هذه المستوى من الرطوبة لم يصل إلى درجة أنها رطوبة مسرية. فيقول السيد أن هذه الرطوبة لا توجب تنجس جدران المسجد حتى وإن بلغت مبلغا من التأثير، بحيث يقول هذا الجدار إلى الخراب. شايفين أنه أكو جدار يمتص رطوبة، يمتص يمتص إلى أن يتفلش يوقع، رغم هذا يبقى الجدار على طهارته. فقال: وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف، قلنا الكنيف هو هذا البالوعة ونحوه، فإن الرطوبة السارية منها من الكنيف إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لتنجسها، لتنجس الجدران، وإن كانت مؤثرة في الجدار، يعني حتى لو كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى خراب الجدار. مسألة مطلقا إيه، ولكن انه ليش ذكر جدار المسجد؟ باعتبار انه المسجد يحرم تنجيسه، واذا تنجس وجب تطهيره. فانا من اشوف انه هذا الجدار مال المسجد ممتص رطوبة من الكنيف، فهل يجب علي تطهير هذا الجدار او لا يجب؟ السيد يقول لا يجب. ليش؟ لان هذا طاهر. اي بلي طاهر طاهر.
هو بيثق يعني صادق ما في
من قال
فراش يعني كان يكون سرطوبة صار تقريبا
خالب. منو قال صار عليها نجاسة؟
امتص يعني
امتص رطوبة ما امتص نجاسة. امتص رطوبة ما امتص نجاسة، فالفراش طاهر. فحتى لو لاقيت يدك الفراش مع وجود الرطوبة المسرية فالفراش طاهر، فلا يوجب تنجس اليد. واضح؟
شيخنا العفو، هاي النجاسة يعني رطوبة جافة من الأرض مثلا؟
هي رطوبة من الأرض، ولكن الرطوبة مو ما واصلة إلى مستوى المسرية، ولكن بالتقادم بمرور الزمن شوي شوي قامت يمتص الفراش إلى أن صار ثقيل، ولكن بقى طاهر الفراش. ها؟ أي؟ أي؟ رطوبة بس ما تحققت. عندنا شرط الانتقال النجاسة رطوبة مسرية، مو أي رطوبة. ذكرنا إحنا بالدرس السابق النداوة الكذا، هاي ما يسمونها رطوبة مسرية. ماكو رطوبة مسرية ماكو تنجس. فالمدار مو مدار انه ثقل الفراش او امتصاص الرطوبة باي نحو من الانحاء، المدار وجود الرطوبة المسرية. فاذا اكو رطوبة مسرية حتى لو قليلة، حتى لو مو توجب ثقل الفراش، نجس الفراش. اما اذا ماكو رطوبة مسرية، يعني أني أجي إلى أرض السرداب أخلي إيدي عليها ما أشوف شيء انتقل إلى إيدي، إذن ماكو رطوبة مسرية، ولكن هذا الفراش بطبعه يمتص، ولكن هذا الرطوبة غير مسرية. فحتى لو بلغت إلى درجة أن تثقل الفراش يبقى الفراش طاهر، بل يصلين عليه وهو طاهر. لا مطلقا مطلقا. مسألة: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة. فهنا المائع عندما يتنجس، وإحنا نعرف أنه الماء إذا كان مثلا مضافا بمجرد ملاقات النجاسة ينجس بأجمعه، أما إذا كان ماء ففيه التفصيل الذي مر في المياه أنه إذا كان قليلا فينفعل بمجرد ملاقات النجاسة، وإذا كان معتصما فلا ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. زين، الآن هذا التنجس اللي نقول عليه في حال إذا لم يكن الماء متدافع. أما إذا كان الماء متدافع، سواء كان الماء متدافع من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، فهنا من الأعلى إلى الأسفل، أنا الآن مثلا ترمز أفتح الحنفية مالته فينزل الماء إلى الأرض أو قدح متنجس مثلا، فهنا هذا اللي يتنجس منه فقط الماء الذي يلاقي هذا القدح النجس. أما عمود الماء اللي هو من حنفية الترميز إلى شنو، إلى القدح، هذا العمود يتنجس أو لا يتنجس؟ لا يتنجس. والماء الموجود في داخل الترميز أيضا ما يتنجس. وكذلك لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى، أنا الآن أنه مثلا بالسقف أكو نجاسة، وأنا شنو عندي مثلا فد حنفية أو كذا، زين، فد هوز مع الماء، وقاعد أرش على هاي النجاسة أريد أطهرها، ففقط الماء الذي يلاقي هذه النجاسة يتنجس. أما عمود الماء بين يدي وبين هذه النجاسة لا يتنجس. والماء الموجود مثلا بالخزان اللي من عنده متصل الهوز هذا أو الصوندة أيضا لا يتنجس. بلي نجس. إذا كان هنا هذا ما دام تنجس، فإذا تطاير فهو نجس. قال: يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا أي إذا كان المائع متدافعا اختصت النجاسة بموضع الملاقات ولا تسري إلى ما اتصل به الأجزاء. فإن صب الماء من الإبريق، أنا كامش لفت قوري مثلا وأدير من عنده مي، فإذا انصب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود، عمود الماء اللي هو الماء المحصور بين فتحة الإبريق والنجاسة، هذا عمود الماء، هذا يبقى طاهر. وفضلا عما في الإبريق، وكذلك الماء الباقي بعد بالإبريق أيضا يكون شنو؟ يكون طاهرا، رغم أنه هذا الآن من عمود الماء إلى الماء الموجود بالإبريق، هذا كله أكو رطوبة مصرية ولا لا؟ أكو رطوبة مصرية ولا لا؟ ها؟ بدكم شك؟ لا لا، ده هو المي ما مو رطوبة مصرية، ده شنو رطوبة مصرية بعد؟ واضح؟ هنا إذن هذا السائل، هذا الرطوبة ما راح تنقل النجاسة من موضع الملاقات إلى الماء الموجود في داخل الإبريق، ولا تنتقل إلى العمود الماء المحصور بين الإبريق وبين النجاسة، فهذا كله يبقى طاهرين. قال: وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في النافورة. النافورة لو أنه نافورة تصعد المي فبحيث تلاقي نجاسة في الأعلى، فهنا يقول ماء النافورة يبقى طاهرا، بينما موضع الملاقات الماء مع النجاسة يكون هذا الماء فقط الذي لاقى النجاسة هو المتنجس. مسألة: قال: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم أو مستوعبة للجسم. شون؟ يعني أنا لو عندي فد جسم من الأجسام، عندي مثلا كتاب، الكتاب كله شنو؟ كله عليه رطوبة مسرية، كله عليه رطوبة مسرية، وقد لاقت النجاسة جزء من هذا الكتاب، فبسبب أن الكتاب مغطى بالرطوبة المسرية، هل يستلزم ذلك انتقال النجاسة إلى جميع أجزاء الكتاب أو لا؟ أن النجاسة تبقى مختصة في موضع الملاقات فقط رغم أن كل الكتاب مغطى بالرطوبة المسرية، ها فقط موضع الملاقات. ولهذا يقول السيد: فالخيار أو البطيخ. فالخيار يقصد باطن الخيار، باطن الخيار وباطن البطيخ. فتشوفون أنه باطن الخيار برطوبة مسرية لو لا؟ برطوبة مسرية. وباطن البطيخ هسه سواء أنه قصد منه الرقي أو البطيخ المتعارف، اثنينات بهن رطوبة مسرية. فإذا نجاسة قطرة دم مثلا وقعت على جانب من جوانب هذا البطيخ، فهل يوجب تنجس كل البطيخة؟ لا، فقط هذا الموضع، رغم أنه كل البطيخ فيه رطوبة مسرية أو لا؟ نعم فيه رطوبة مسرية. قال: أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، فقط الموضع الذي لاقى النجاسة، أما باقي المواضع فتبقى على طهارتها. وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق، فإنسان عرقان صار عنده حالة من التعرق شديد بحيث كل جسمه مبتل، كل جسمه مبتل. فالآن إذا مثلا مسك بيده شيئا نجسا، فهذا لأن جسمه كله متعرق، هذا يوجب انتقال النجاسة إلى باقي أجزاء جسمه؟ لو لا، قال لا، يبقى فقط محل الملاقاة هو المتنجس، أما باقي أجزاء البدن فتبقى على طهارتها. نعم، الآن لو أن هذا العرق الذي أصاب النجاسة، الذي لاقى النجاسة، لو أنه سال إلى منطقة أخرى من الجسم لوجب تنجس تلك المنطقة. ليش؟ لأنه عرق، العرق صار نجس. هذا اللي مثلا إيده كانت متعرقة مو، وإيده لامست النجاسة فإيده تنجست، والعرق اللي بإيده أيضا شنو؟ تنجس. فإذا سال هذا العرق من الكف مثلا إلى الساعد، إلى الساعد، فالساعد يتنجس أو لا؟ يتنجس. ليش؟ لأنه لاقى شيئا متنجس وهو العرق. فقال وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيرا، حتى لو كان عرق كثير أيضا لا ينجس إلا موضع التقاء النجاسة فقط، فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي للنجاسة لا غيره من المناطق الأخرى من الجسم، فباقي أجزاء الجسم تبقى طاهرة، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا. ليش؟ لأنه صار العرق مادة متنجسة وقد لاقت موضعا طاهرا فنجسته. قال المسألة يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا. احنا قلنا أنه المائع إذا كان قليلا مثلا فبمجرد ملاقاة النجاسة يتنجس المائع، وإذا كان كثيرا فإن كان مضافا أيضا بمجرد ملاقاة النجاسة يتنجس، وإن كان ماء فإذا لاقى النجاسة وتغير أحد أوصاف الثلاثة فإنه يتنجس. زين، السيد هنا يضيف لنا فد شرط بتنجس المواد السائلة المائعة. شنو هذا الشرط؟ ألا يكون المائع غليظا. فالسوائل أو الموائع مو كلها على مستوى واحد، بعضها تكون خفيفة غير كثيفة وبعضها غليظة كثيفة، وهذه الكثافة تختلف من مائع إلى مائع آخر. قال وإلا إذا كان المائع غليظا كثيفا اختصت من النجاسة بموضع الملاقاة لا غير. شلون؟ قال كالدبس، فالدبس الغليظ. ليش قال الدبس الغليظ؟ لأنه احنا أكو عندنا دبس خفيف، دبس خفيف، هذا ما يشمل الحكم، الحكم على الدبس الغليظ هذا الثخين. فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، فقط الموضع الذي أصابته النجاسة. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، فهنا كذلك اللبن أيضا مرة لبن خفيف مرة لبن ثخين، فإذا كان اللبن خفيف بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس بأجمعه، أما إذا كان اللبن كثيفا غليظا هسه راح يعطينا ضابط للثخين والخفيف. فإذا كان اللبن غليظا في هذه الحالة لا ينجس إلا موضع الملاقاة فقط. نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه مطلقا على الأحوط لزوما. إذا رقيق لا تمشي، يعني مثلا دبس خفيف تمشي نجاسة كل الأجزاء الدبس شنو تتنجس. وذلك مثل الحليب، فالحليب خفيف بمجرد أنه يلاقى النجاسة يتنجس بأجمعه. والخل وأيضا السمن يعني الدهن في أيام الصيف، فنشوف الدهن بأيام الصيف يكون سائل بينما في أيام الشتاء يكون عنده قوام ثخين غليظ. خب هسه قل سيدنا اعطينا ضابطة نميز بيها بين المائع الغليظ والمائع الرقيق حتى نعرف الحكم مالته. فالغليظ لا ينجس إلا موضع النجاسة، بينما الرقيق ينجس كله بمجرد ملاقاة النجاسة. واضح القضية؟ فهنا مثلا عندنا فرد سطل حليب، مو إذا وقعت به قطرة دم الآن بعدها ما يشوف أنه قطرة الدم انمزجت ويا الحليب، ولكن هي بمجرد أنه سقطت قطرة الدم في هذا السطل مال الحليب خلص تنجس كل الحليب. بينما إذا عدنا دبس ثخين أو عدنا مثلا دهن ثخين، فإذا سقطت قطرة الدم فهي تنجس موضع اللي لاقته فقط. فإحنا مثلا بخاشوقة فتشي نشيل هذا الموضع اللي لاقته النجاسة، يبقى الدبس المتبقي أو الدهن المتبقي يبقى طاهرا. شنو الضابط حتى نعرف أنه هذا غليظ، هذا مائع غليظ وهذا مائع رقيق؟ شنو الضابط؟ قال والحد في الغلظة والرقة هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الآخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرد الآخذ فهو رقيق. إذن هاي الضابطة. فإحنا الآن نشوف مثلا إذا عندنا مثلا روبة من ناخذ من عدها، مو ناخذ من عدها مثلا خاشوقة، ناخذ من عدها بقلاص كذا، نشوف المكان مال الروبة شبقة يبقى أثر. هسه أكو بعضهن يبقى أثر ويستمر هذا الأثر، وأكو بعضهن يبقى أثر ويأخذ له شوية ويروح إنه بالأثر، مو يقول بالحالتين ما دام إنه أثر يبقى، سواء أنه زال بعد ذلك أو أنه لم يزل، بالحالتين هذا المائع غليظ. فحكمه شنو؟ أنه يتنجس مجرد موضع الملاقاة فقط. أما إذا كان المائع بحيث إذا أخذنا منه شيئا لم يترك أثرا، يعني نهاية سطلة الحليب من آخذ من عدها قدح من الحليب يبقى أثر به؟ ها؟ ما يبقى أثر. زيت آخذ من عنده فد قدح يبقى أثر به؟ لا ما يبقى أثر. فإذا الزيت، الحليب، الشربات، عصير كذا، هاي كلها شنو؟ موائع رقيقة تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. مسألة هو كل الدرجات مالته، كل درجاته ما دام أنه يخلي أثر إذن هو غليظ. الرقيق هو الذي لا يترك أثر مطلقا. مسألة، قال المتنجس بملاقاة عين النجاسة. كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية. هنا السيد في هذه المسألة يتكلمنا عن درجات المتنجس. هسا احنا نعرف انه النجس، احنا عندنا اكو نجس واكو متنجس. منقول نجس ايش نقصد به؟ نقصد به عين النجاسة. وان كان البعض بعض العلماء يتساهل بالتعبير يقول نجس وهو يقصد شنو؟ يقصد متنجس. ولكن الاصطلاح الدقيق انه النجس معناها عين النجاسة، والمتنجس معناه الشيء الذي هو في الأصل طاهر ولكنه تنجس بملاقاة النجاسة. هاي المسألة تتكلمنا عن المتنجس مو عن النجس، عن المتنجس. فيقول أنه المتنجس ثلاث أقسام: متنجس أول ومتنجس ثاني ومتنجس ثالث. شون يعني؟ المتنجس الأول هو المتنجس بعين النجاسة مباشرة. المتنجس الثاني هو الجسم الطاهر الذي يتنجس بملاقاة المتنجس الأول. والمتنجس الثالث هو الجسم الطاهر الذي يتنجس بملاقاة المتنجس الثاني. المتنجس الأول هو المتنجس الذي تنجس بسبب ملاقاة عين النجاسة، واحد. ثانيا المتنجس الثاني هو المتنجس الذي تنجس بملاقاته للمتنجس الأول. ثلاثة المتنجس الثالث هو الجسم الطاهر الذي تنجس بملاقاته للمتنجس الثاني. هذول أحكامهم وحدة لو تختلف؟ يقول لا تختلف. أنه المتنجس الأول والمتنجس الثاني فيهما قابلية تنجيس غيرهما، فالملاقي للمتنجس الأول يتنجس والملاقي للمتنجس الثاني يتنجس، بينما الملاقي للمتنجس الثالث لا يتنجس. واضح؟ هذا اللي راد يقوله السيد.
يعني الجزء
الرابع ما يتنجس، ما عندنا متنجس رابع. الثالث يعني الملاقي للثالث طاهر، الجسم الطاهر الذي يلاقي المتنجس الثالث يبقى طاهرًا. واضح؟ قال المتنجس بملاقاة عين النجاسة، هذا اللي هو المتنجس الأول بملاقاة عين النجاسة. كالنجس، شنو كالنجس؟ يعني ينجس غيره، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية. وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس، هذا المتنجس الثاني، ينجس ما يلاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط. شنو لم تتعدد الوسائط؟ يعني المتنجس الثالث لا ينجس بينه وبين عين النجس، وإلا فلا ينجسه. يعني إذا المتنجس الثالث اللي هو الجسم الطاهر الذي لاقى المتنجس الثاني فهذا يتنجس ولكنه لا ينجس غيره. فالجسم الرابع الطاهر إذا لاقى المتنجس الثالث لا يتنجس بل يبقى على طهارته، وإلا فلا ينجسه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه. هذا احتياط استحبابي بالاجتناب عن من؟ عن ملاقي المتنجس الثالث. مثلا يعطينا مثال السيد، يقول إذا لاقت اليد اليمنى البول، فاليد اليمنى شتكون متنجس الأول. ف فهي تتنجس، فهي متنجس أول. فإذا لاقتها اليد اليسرى، اليد اليسرى لاقت اليمنى، فهنا اليد اليسرى لاقت عين النجاسة لو لاقت المتنجس؟
متنجس.
فهي شنو هذه؟ متنجس ثاني. فإذا هي تتنجس وتنجس مع الرطوبة، حكم بنجاستها أيضا، يا هي اليد اليسرى. وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب، هذا شنو الثوب؟ هذا المتنجس الثالث. فالمتنجس الثالث هذا الثوب يتنجس بملاقاته لليد اليسرى، ولكنه ينجس غيره لو ما ينجس؟ ها، فإنه يحكم بنجاسته لأنه لاقى المتنجس الثاني. ولكن إذا لاقى الثوب شيئا آخر، لاقى أمرا رابعا مع الرطوبة سواء كان مائعا أم غيره، فلا يحكم بنجاسته. يعني شنو؟ يعني هذا الثوب اللي هو المتنجس الثالث لو وقع في إناء من الماء، هذا الماء نقول عليه متنجس لو لا؟ ها، الماء يبقى طاهرا، الثوب نجس ولكن الماء طاهر. ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب عن هذا الماء، يعني الأحوط استحبابا الاجتناب عن الملاقي للمتنجس الثالث. واضحة؟ يبقى طاهري. قال مسألة، تثبت النجاسة. طب تثبت النجاسة يعني هاي طرق ثبوت النجاسة. بالطبعة الجديدة السيد المصنف يجعل هذه المسألة وما بعدها فصلا قائما برأسه، وهو طريقة ثبوت النجاسة. كيف يثبت أن هذا الشيء شنو؟ نجس. كيف تثبت النجاسة؟ يقول لها طرق. الطرق الأول تثبت النجاسة بالعلم، إنه أنا أشوف بعيني هذا الإناء لاقته النجاسة، سقطت فيه قطرة بول مثلا، فإذن هذا الإناء نجس أو متنجس. وبعد أو بالإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. شنو هذا الاطمئنان حاصل من المناشئ العقلائية؟ كخبر الثقة مثلا، إذا شخص ثقة قال لي هذا الإناء ترى نجس، بهذه الحالة تثبت النجاسة، بعد ما يجوز أنه أستعمله فيما يشترط فيه الطهارة. واضح؟ هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة، وبشهادتي عدلين. عدلين اللي احنا شو نسميها البينة، شهادة عادلين، اثنين عدول يقولوا لي انه هذا الإناء متنجس، خلص. هنا شهادة العادلين لا يشترط فيها شنو؟ حصول الاطمئنان. لا يشترط في شهادة العادلين حصول الاطمئنان، فسواء حصل في نفسي اطمئنان بسبب قولهما، يعني مرة يقولوا لي هذا الإناء متنجس ويصير عندي اطمئنان، يعني ظن عالي بأنه هذا الإناء فعلا متنجس، ومرة يقولوا لي ترى هذا الإناء متنجس وأني ما يحصل في نفسي ظن بأنه هذا الإناء متنجس. يقول سيد بالحالتين ما دام أنه عدول ذولا بينه شهدوا عندك أنه هذا الإناء متنجس، فسواء حصل لديك اطمئنان بقوليهما أو لم يحصل لديك اطمئنان، فكلام البينة حجة بنفسه، حجة، فيثبت نجاسة هذا الشيء الذي حكم أو أخبر بنجاسته. ولكن بشرط، شنو الشرط هذا؟ أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. يعني شنو نفس السبب؟ يعني الشخص الأول يجيني يقول لي هذا الإناء متنجس بسقوط قطرة بول فيه، الثاني هم يجي يقول لي أن هذا الإناء متنجس بسقوط قطرة بول فيه. فهنا سبب التنجس واحد وهو سقوط قطرة البول. أما إذا شخص الأول منهم قال لي هذا الإناء متنجس فقد سقطت فيه قطرة بول، الثاني يقول لي هذا الإناء متنجس لأنه سقطت فيه قطرة دم، يقول بهاي بهذه الحالة أنه مورد شهادتهم مختلف، هذا يقول بول هذا يقول دم، وبالتالي لا تثبت النجاسة الإناء بسبب قولهما إلا في حالة واحدة. شنو هاي الحالة؟ أنه إذا حصل اطمئنان من قوليهما، يعني صحيح هم راح يثبت نجاسة الإناء بس مو بسبب أنه البينة قامت، البينة قامت لابد أنه تقوم على نفس السبب، هنا سبب اختلف، ولكن راح يصير من باب آخر وهو أنه حصل في نفسه اطمئنان بأن هذا الإناء نجس. صحيح واحد يقول بالدم واحد يقول بالبول، بس أنا ذول الناس من حكوا صار عندي اطمئنان، خلص الاطمئنان حجة، فلابد من الحكم بنجاسة هذا الإناء. واضح؟ مو تأخذون شهادتهم، تأخذون بالاطمئنان. متى تأخذون بشهادتهم؟ إذا كان متفقين على سبب واحد، إذا اثنينهم متفقين أن هذا الإناء متنجس بالبول مثلا، فبهذه الحالة شهادتهم ثابتة. إذا اختلفوا بعد ما يثبت نجاسة الإناء بسبب الشهادة، بسبب الشهادة بعد ما يثبت، فإذا شهادتهم اختلفت وبنفس الوقت ما ولدت في نفسي اطمئنان بنجاسة الإناء، فالإناء على الطهارة مالته، يبقى على طهارته. أما إذا اختلفت شهادتهم ولكن كلامهم ولد في نفسي اطمئنانا بنجاسة الإناء، فالإناء يحكم بنجاسته بسبب شنو؟ بسبب الشهادة أو بسبب الاطمئنان؟ بسبب الاطمئنان. واضح الفرق؟ جيد. بعد هذا ما جاء قال وبإخبار ذي اليد، وبإخبار ذي اليد يعني شنو ذي اليد؟ يعني صاحب الحاجة، يعني أنا أخذ اشتريت لي فد إناء من شخص مو، أو أنه هذا الإناء كان عند إنسان قلت له انطيني خلي استعمل، قال ترى هذا نجس، خلص تثبت أنه أن هذا الإناء نجس بإخبار صاحب اليد اللي هو متسلط على هذا الإناء، فإذا تستعمله لابد أطهره. واضح؟ وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة إشكالون. هذا سؤالكم، أنه إذا عادل واحد أو أنه ثقة، شخص ثقة أخبرني، فبهذه الحالة مجرد إخبار الثقة أو مجرد إخبار العادل الواحد تثبت به النجاسة أو لا تثبت؟ فهنا السيد استشكل يقول إشكال ما تثبت به مو، إلا في حالة أنه إذا كان كلامه يولد في نفسي اطمئنان فيكون الثبوت النجاسة بسبب حصول الاطمئنان وليس بسبب أن المخبر ثقة أو بسبب أن المخبر شنو عادل. واضح؟ واضح القضية؟ طبعا هسه احنا نمثل بإناء نجس، واحد يقول أنه شنو قيمة إناء نجس؟ خلينا لا، أكو شغلات مهمة، أكو شغلات مهمة، يعني أنت عندك حوض مال عسل مو؟ هسه شيشة العسل الصغيرة هي ب25,000، إذا عندك حوض مال عسل وجاك واحد قال لك هذا العسل نجس، هذا بيش؟ شقد قيمته؟ مليون فوق المليون مو؟ فبهذه الحالة تجي هاي التفصيلات الراعيها نقوم مو؟ وإلا بغير شغلات تقدر نغسل الإناء ونفض الشغل. بس هذا من أذب هذا العسل كله لأنه بسبب شخص قال لي هذا تنجس. هناك تظهر الثمرة مو؟ تظهر أهمية الثمرة. فأنا أذب لي عسل مقدار فد مليون دينار على مود كلام شخص، يبالي يقول السيد إذا هذا كلامه ولد في نفسك اطمئنان، هذا إنسان مثلا ثقة بسبب وثاقته وبسبب كذا، أنت تقول هذا ما يكذب خلاص، من ما دام قال سقط بي دم سقط بي دم. بعد هذا ما من حقك انه شنو انه تبيع، لان هذا نجس تبيع شلون؟ الناس تاكل نجس، واضح شلون؟ اما اذا قال لك شنو قال لك انه هذا نجس، شخص واحد سواء كان ثقه او عادل، شخص واحد قال لك هذا تنجس وانت ما حصل في نفسك اطمئنان بانه هذا نجس، هذا كلامه بحكم العدم تقدر تبيعه، تقدر ترتب آثار الطهارة عليه. واضح القضية؟ بيه. فقال مسألة، ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر. ليش؟ لأنه الأصل في الأشياء طهارة. نعم إذا علمنا، صار عندنا علم بأن هذه الأشياء تنجست بسبب مباشرتكم إلها. شلون مباشرتهم؟ يعني هذا الخباز المشرك كانت إيده مبللة ولزم الخبز بلي، أو أنه هذا الخباز المشرك هو عجن العجين بإيده رش عليه مي وعجن بإيده، هذا تنجس، واضح شلون؟ أو أنه هذا المشرك شرب بالقدح بلي تنجس. اما اذا انا مشرك وشخص مشرك يبيع محل مال مواعين واشتريت من عنده ماعون، ما عندي علم هذا الماعون من انطانيا ايده جافه والماعون جاف مو، فما عندي علم انه هو باشر هذا الماعون مع وجود الرطوبه المسريه، فالاصل ان يكون شنو؟ ان يكون طاهر. وهكذا لو ناولني شيئا يؤكل أيضا، أنه الأصل فيه الطهارة. فقال إلا أن يعلم بمباشرتهم، إذا علم المكلف بأن هؤلاء الكفار المحكومين بالنجاسة، من المحكومين بالنجاسة؟ يعني غير الكتابيين مو؟ غير الكتابيين. وهاي احنا صارت عندنا قضايا ابتلائية همات، يعني مشكلة صارت عندنا، لأنه بانتشار هاي الأفكار الآن الحديثة، أفكار الإلحاد والربوبية وما شابه مو، هاي ترى صارت القضية ابتلائية. شوف انه هواي بالدوائر بالمدارس بالكذا، شوف انسان ملحد هذا نجس كافر نجس، او انسان ربوبي هذا ايضا كافر نجس زين. فبهذه الحالة وقت اللي يجي هو وياه بالمحل العمل مالتي وكذا، خب كل شيء لزمه أنا أحكم عليه بالنجاسة؟ لا، أنه إذا شفت رطوبة مسرية بينه وبين هذا الشيء أحكم عليه بالنجاسة، وإلا أحكم عليه بالطهارة. من هم الكفار اللي هم محكومين بالطهارة؟ اليهود والمسيحيين، يعني الكتابيين محكومين بالطهارة، أما غيرهم من الكفار فمحكومين بالنجاسة. قال إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، وكذلك ثيابهم وأوانيهم، ملابسهم وأوانيهم نفس الكلام، إذا علمت أنهم لاقوا هذه الملابس أو لاقوا هذه الأواني مع وجود الرطوبة المسرية فأحكم بنجاسة هذه الثياب وتلك الأواني. أما إذا لم يكن لدي علم بأنهم لاقوا هذه الأشياء مع وجود الرطوبة المسرية، لا أحكم عليها بمن؟ أحكم عليها بالطهارة، لأنه الأصل في الأشياء الطهارة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه. قال والظن بالنجاسة لا عبرة به، إذن النجاسة تثبت بالظن أو لا تثبت؟ قاتل. يعني إذا ظننت بأن هذا الإناء نجس أرتب عليه أحكام النجاسة؟ قال لا مترتب. بعد من أقول ظن بعد من باب أولى، إذا شككت إذا توهمت مو، فالشك والتوهم أقل من الظن، فإذا هو الظن لا تثبت به النجاسة، فمن باب أولى أن النجاسة لا تثبت لا بالشك ولا بالوهم. قال الفصل الثالث: أحكام النجاسة. يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسية. فهنا الصلاة نفس الصلاة، سواء كانت صلاة واجبة كالصلوات اليومية كصلاة الطواف كغيرها كصلاة الآيات مثلا، فهذه الصلوات هذه واجبة يشترط فيها الطهارة، طهارة بدن المصلي وكذلك ثياب المصلي، وهكذا في الصلاة المستحبة المندوبة أيضا يشترط فيها طهارة بدن المصلي وثيابه، وكذلك في الأجزاء المنسية من الصلاة كمن نسى سجدة في الصلاة فإنه يقضيها بعد فراغه من الصلاة، عندما يقضي هذه السجدة أيضا لابد أن يكون بدنه وثيابه طاهران من النجاسة الخبثية. كلام وين؟ النجاسة الخبثية. فقال إذن يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي وتوابعه، توابع البدن شنو هاي التوابع؟ من شعره وظفره ونحوهما، هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره، فسواء كان هذا الثوب هو الذي يستر العورة أو أنه هذا الثوب يعني يستر العورة فعلاً أو أنه لا يستر العورة فعلا. فالآن مثلا الرجل مثلا مرتدي مثلا قميص بنطرون، فهنا البنطرون هو الذي يستر العورة فعلا، القميص ما فعلا مو يستر العورة. السيد يقول أنه طهارة ثياب المصلي سواء كانت هي التي تستر العورة فعلا، هي التي تستر العورة أو أنها لا تستر العورة ولكنها ثياب أو ليست بثياب، ثياب من غير فرق بين الساتر أي الساتر للعورة فعلا وغيره وغير الساتر، إلا يستثني شيء ما لا تتم الصلاة فيه. ما لا تتم الصلاة فيه مثل إيش؟ يعني الجزء من الثياب التي يرتديها الإنسان ولا يكون فيها قابلية لستر العورة، كالجورب كالحزام إلى آخره، القلنسوة، فهذه أشياء ثياب يرتديها الإنسان ولكن هذه لا تتم فيها الصلاة. شنو لا تتم فيها الصلاة؟ أي بمفردها لا تستر العورة. نعم هذه الأجزاء من الثياب التي لا تتم فيها الصلاة لا يشترط فيها الطهارة، فيمكن للإنسان أن يصلي بجورب متنجس أو بحزام متنجس أو بقلنسوة متنجسة. قال إلا ما لا تتم الصلاة فيه كما سيأتي. وين سيأتي؟ سيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله في شروط لباس المصلي. والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. فهنا الشارع نزل الطواف منزلة الصلاة فقال الطواف بالبيت صلاة. من قال الطواف بالبيت صلاة؟ أي أنه كل ما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف. شنو ما يشترط؟ يعني ما يشترط بالطهارة. فالصلاة يشترط فيها طهارة البدن، كذلك الطواف يشترط فيه طهارة البدن. الصلاة يشترط فيها طهارة الثياب، كذلك الطواف بالبيت الحرام يشترط فيه طهارة الثياب. مسألة، قال: الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إن كان متدثرا به بحيث يصدق عرفا أنه لباسه وجب أن يكون طاهرا وإلا فلا. يعني شنو؟ يعني مر الإنسان لابس ملابسه، لابس ملابسه بشكل كامل وكذا، ولكن متغطي، هسه متغطي ببطانية، متغطي بشرشف، مو؟ ولكن هذا الإنسان شنو فرض الصلاة مالته؟ فرض الصلاة مالته من شنو؟ الاضطجاع مثلا، وهو مضطجع ويصلي، ما يتمكن من الجلوس أو القيام. فبهذه الحالة عندنا صورتين: صورة يكون هذا الغطاء الذي يتغطى به الإنسان يصدق عليه أنه لباسه، والصورة الثانية لا يصدق عليه أنه لباسه. شلون؟ يعني هذا الشخص إذا كان مرتدي ملابسه ومضطجع ومغطينه بشرشف، مغطي ببطانية كذا عن البرد، فبهذه الحالة هذا مو ملابسه، هذا الغطاء لا يصدق عليه أنه لباسه. لباسه شنو؟ هاي الملابس اللي لابسها هو جوا. فهنا حتى لو كان هذا الغطاء نجس ما يشترط طهارته بالصلاة، حتى لو متغطي بطانية نجسة أو بشرشف نجس مو مشكلة. ومرة لا، هذا الإنسان المضطجع المتغطي بهذا الغطاء يصدق عليه أنه لباسه. شلون؟ هنا مثلا أجاركم الله، ذولا بعض الناس اللي هم محروق محترق، هذا ما يقدر يلبس ملابس، إذا كان جسمه محروق ما يقدر يلبس ملابس، فهذا شنو؟ يغطوه بشرشف، يجيبوا له شرشف خاص خفيف كذا يغطوه به. فهنا بهذه الحالة هذا الشرشف ايش صار؟ صار هو لباسه، صار هو لباسه. فهنا إذا أراد أن يصلي يشترط في هذا الغطاء أن يكون طاهرا. ليش؟ لأنه صدق عليه أنه لباس المصلي. فقال: الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إن كان متدثرا به بحيث يصدق عليه، يصدق عرفا أنه لباس، لافين بهذا الشرشف وكذا بحيث انهم صاير شنو؟ صاير هو الملابس مالته، فوجب ان يكون طاهرا. والا اذا لم يصدق عليه انه لباس للمصلي فلا يشترط فيه الطهاره. مساله: يشترط في صحه الصلاه طهاره محل السجود. إذا احنا طهارة الثياب، طهارة البدن، وبعد طهارة محل السجود. محل السجود شنو يعني؟ يعني كل السجادة؟ لا. كل المواضع مال المساجد السبعة؟ لا. احنا عندنا سبع مساجد: الجبهة وباطن الكفين وعين الركبتين وعين الإبهامين، هاي مساجد سبعة. هل يشترط أن كل ما تلاقي هذه المساجد أن يكون طاهرين؟ سيدي يقول لا، فقط مسجد الجبهة، فقط ما تلاقيه الجبهة، يعني فقط التربة. فهذه التربة اللي يسجد عليها الإنسان أو شيء آخر غير التربة، إذا أراد يسجد على شيء آخر، ورقة مثلا مع الأشجار أو كذا أو قرطاس كما سيأتي في باب الصلاة، أنه هذا الشيء الذي يسجد عليه لا بد أن يكون طاهرا. فقال: وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة. وإحنا نعرف أنه مسمى وضع الجبهة يعني يصدق على مقدار شنو؟ الدرهم البغلي، هذا عقد الإبهام يكفي. دون غيره من مواضع السجود السبعة اللي هي باطن الكفين وباطن وعين الركبتين والإبهامين. هذا نموش ما يشترط، حتى لو كانت المكانات اللي يسجد عليها الإنسان يضع عليها باقي المساجد الستة نجسة ولكنها جافة، نجسة ولكنها جافة، يعني سجادة نجسة وأنا حاط عليها تربة طاهرة، يصير أصلي عليها لو ما يصير؟ يصير. مسألة، قال يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة، ولا يجتزأ بها في الشبهة المحصورة. يعني الآن أنا عندي مجموعة من الثياب أعلم أن بعضها نجس، أعلم أن بعضها نجس، فشنو الحكم بهذه الحالة؟ السيد يقول هنا بهذه الحالة عندنا صورتين، عندنا صورة الشبهة المحصورة وعندنا شبهة الصورة غير المحصورة. شنو فرق الشبهة المحصورة عن غير المحصورة؟ قال أنه الشبهة غير المحصورة تكون فيها الأطراف من الكثرة بحيث أنه يكون هذا الطرف موهوماً، موهوماً نجاسة، بحيث أن العقلاء لا يعتدون به، لا يرتبون عليه أثراً. يعني شلون؟ يعني أنا أدخل إلى مجمع، مجمع مال ملابس كبير، فد مجمع طابقين ثلاث طوابق مليان ملابس، فإذا صار عندي علم بأنه أكو مثلا ثوب من هذه الثياب الموجودة بهذا المجمع نجس، فبهذه الحالة العقلاء شنو يتركون هذا المجمع كله؟ لولا كل العقلاء ما يهتمون بعد بهيك مقدار، يعني هذا شقد بي كم ثوب بي بالمئة ألف ثوب مثلا ثوب ما حد من عنده النجس، لا هذا ما يهتمون بالعقلاء. فبهذه الحالة يقولون مثل هذا الشبهة شبهة غير محصورة، يعني شنو أطرافها متعددة جدا، أطرافها كثيرة جدا، هذه شبهة غير محصورة. ومرة لا ما توصل لهذا المستوى وعليها شبهة شنو شبهة محصورة. شلون؟ أنا عندي مثلا 10 دشاديش، فصار عندي علم بأنه قسم من هاي الدشاديش شنو نجس، قسم من هاي الدشاديش نجس، فبهذه الحالة يقول هاي محصورة، الأعداد مالتها هم 10، هاي شبهة محصورة. واضح؟ واضح الفرق بين المحصورة وغير المحصورة؟ خب شنو الأحكام مالتها؟ قال إذا كانت الشبهة غير محصورة يكفيك أن تصلي صلاة واحدة في أي ثوب من هذه الأثواب، أي واحد أنت تروح تشتري من هذا المجمع دشداشة قميص كذا تريد تصلي بها صلي عادي. ليش؟ قال لأنه الشبهة شنو غير محصورة، عقلاء ما يهتمون به. أما إذا كانت الشبهة محصورة شنو الحكم مالتها؟ قال يجب أن تكرر الصلاة في عدد من الأثواب يزيد على عدد الأثواب التي حصل لك العلم الإجمالي بنجاستها. يعني شلون؟ يعني أنا عندي ذني 10 دشاديش، إذا صار عندي علم إجمالي بأنه واحدة من هذه الدشاديش العشرة نجسة، فهنا كم مرة لازم أصلي؟ لا مرتين، مرتين. إذا صليت مرتين راح يصير عندي قطع بأنه واحدة من الصلوات صحيحة ولا لا، لأنه أنا عندي أعلم أنه دشداشة واحدة نجسة، فلو كانت الأولى هي النجسة فالثانية تكون طاهرة وتكون الصلاة بها صحيح، فإذا كانت الثانية هي النجسة تكون الصلاة الأولى شنو؟ واضحة؟ أما إذا صار عندي علم إجمالي بأنه 2 من الدشاديش نجسة، كم مرة لازم أعيد الصلاة؟ 3 مرات. أحسنت. إذا علم عندي صار 3 دشاديش نجسة كون عليه أربع مرات، يعني أربع دشاديش، ألبس الدشداشة الأولى وأصلي، الثانية وأصلي، الثالثة وأصلي، الرابعة وأصلي. بعد من عدتها أربع مرات راح يصير عندي قطع بأنه شنو؟ أنه إحدى الصلوات صحيحة. واضحة هاي؟ هذا يقول سيد أنه يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس. عدة صار علم إجمالي بنجاسة اللباس، وقلنا ليش نسميه إجمالي؟ لأنه علم يشوبه جهل وشك. أنا عندي علم بأنه إحدى الثياب نجسة، ولكن ما عندي علم من هو الثوب المتنجس بعينه. واضح؟ فإذا كانت الشبهة غير محصورة، فإذا كانت الشبهة غير محصورة يكفيك أن تصلي صلاة واحدة بأي ثوب من هذه الأثواب، ولا يجتزئ بها، أي في صلاة واحدة، في الشبهة المحصورة لا ما تكفي صلاة واحدة. ليش؟ لأنه اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. وأنا إذا عندي عشرة شاديش وشفت أنه وأنا أدري أنه واحدة منها النجسة وصليت صلاة واحدة بدشداشة واحدة، أنا عندي علم بأنه أنا فرغ ذمتي بأنه صلاة صحيحة؟ لا، أنا أشك. لربما صادفت الصلاة اللي صليتها بهاي الدشداشة، هاي الدشداشة هي النجسة، فتكون صلاتي باطلة. ليش؟ لأنه لم يتحقق فيها شرط طهارة ثياب المصلي. واضحة؟ قال بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم، أكثر من المقدار المعلوم. أنت شقد المقدار المعلوم؟ تعلم دشداشة واحدة نجسة، صلي دشداشتين، دشداشتين نجسات، صلي بثلاث دشاديش، وهكذا. زين، على المقدار المعلوم بالإجمال، ليحرز يعني ليعلمه ليقطع وقوعها من الصلاة في اللباس الطاهر. فلو علم بنجاسة ثوبين من مجموعة محدودة من الثياب، يعني الشبهة شنو، محصورة لو غير محصورة؟ محصور. كفاه أن يصلي في ثلاثة منها. ليش؟ لأن هو يعلم بالإجمال كم ثوب نجس، اثنين، فشي قد يصلي؟ يصلي بثلاث ثياب، يعني عيدها ثلاث مرات الصلاة. وإن علم بثلاثة كفاه أن يصلي في أربعة، وهكذا. إذن ما يجوز لأنه شنو؟ أنه يكتفي بصلاة واحدة، ولا يجوز له أن يصلي عريانا، مو ما يصير يصلي عريانا، وإنما الواجب عليه أنه يكرر الصلاة. فهاش راح تصير هاي فتوى بالاحتياط، هاي صلواته احتياط لو مو احتياط؟ احتياط. فهنا هاي فتوى بالاحتياط. قال وكذلك الحكم في محل السجود، يعني إذا هو مردد بين هذه التربة وهاي التربة، ما واحدة من عدها نجسة، فش يسوي؟ يصلي عيد الصلاة مرتين، مرة على هاي التربة، مرة على التربة الثانية. نفرض أنه هو بأرض، هذا مثلا محبوس بمكان الأرض مالته ما يصح عليها السجود، وما عنده في الشيء يصح عليه السجود غير ذن التربتين، وهو شنو؟ يعلم أنه إحدى التربتين متنجسة، شو يسوي؟ ها، يعدد الصلاة، يكرر الصلاة مرتين. هاي أيضا فتوى بالاحتياط. وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة، فيجب المراجعة هناك. مسألة، قال لا فرق على الأحوط لزوما في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء الكذائي كالخمر مثلا نجس، وبين كونه جاهلا بذلك. لاحظ، يعني السيد المصنف يقول أنه هذا الشرط، وهو شرط طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع سجوده طهارتها من شنو؟ من النجاسة الخبثية. هذا الشرط مختص بالعالم لو يشمل العالم والجاهل، هذا يشملهم اثنيناتهم، يشملهم اثنيناتهم. زين، الجاهل اللي هو جاهل بالحكم مثلا أو جاهل بالموضوع، فبهذه الحالة يعذر إذا صلى بشيء نجس أو لا يعذر؟ قال هذا الجاهل على نحوين، مرة جاهل قاصر ومرة جاهل مقصر، وإحنا في أكثر من مرة ذكرنا مصاديق القسمين. الجاهل القاصر اللي هو الإنسان المتمكن من الوصول إلى الحكم الشرعي أو متمكن من معرفة الموضوع، ولكنه شنو؟ لكنه لم يسعى لا لمعرفة الحكم ولا لمعرفة الموضوع. واضح قضية؟ ففي هذه الحالة قال أنه إذا كان الجاهل مقصر فصلاته باطلة، أما إذا كان الجاهل غير مقصر وإنما جاهل قاصر، شنو مصادق الجاهل القاصر؟ قلنا ثلاث مصادق. المصداق الأول العالم المجتهد الذي أوصله استنباطه إلى مخالفة الواقع. إحنا خب مو كل مجتهد كل الأحكام اللي وصل لها مطابقة للواقع، أكو هيك ادعاء؟ لا، لأنه العلماء يختلفون بالأحكام الشرعية والواقع واحد، الحكم الشرعي واحد، فمو معقولة كلهم هم مصيبين للحكم الشرعي، بعضهم يخطئ الواقع وبعضهم يصل. فالمجتهد الذي بذل وسعه وجهده ولكنه وصل إلى حكم مخالف للواقع، هذا شو نقول عليه؟ نقول عليه هذا جاهل قاصر. المقلد لهذا المجتهد هذا أيضا جاهل قاصر. بعد، الإنسان غير القابل للتعليم. شايفين أنتم بحياتكم أنه بعض الناس من البساطة بمكان بحيث لا يتعلم مطلقا، ذهنه جدا ضعيف بحيث غير قابل للتعليم، هذا أيضا جاهل قاصر. واضح؟ هذا الجاهل القاصر بأقسامه الثلاثة يكون معذورا، أما الجاهل المقصر فلا يكون معذورا وصلاته تكون باطلة. ولهذا قال السيد المصنف لا فرق على الأحوط لزوما، يعني هذا الحكم احتياط وجوبي أنه الصلاة باطلة على الأحوط وجوبا لنجاسة البدن، إذا صلى وبدنه عليه نجاسة أو لباسه عليه نجاسة أو مسجده متنجس، بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة أنه يعلم بالحكم وأن طهارة الثوب والبدن والمسجد شرط في صحة الصلاة، هذا الحكم يعلم سواء كان يعلم به وخالفه، وبأن الشيء الكذائي كالخمر مثلا نجس. مو فهنا همت يعني مرة أنه هذا هم حكم، هذا أنه هذا الشيء نجس أو ليس بنجس، فالخمر نجسة أو ليست بنجسة؟ مو هنا الخمر العلماء ما عندنا دليل صريح على أنه الخمر نجسة، عندنا دليل صريح على أنه الخمر حرام تناولها، بس دليل صريح على أنه الخمر نجسة ما عنده. واضح؟ فهنا ممكن أنه شخص صار عنده اشتباه أنه الخمر مو نجسة وسقط على ثيابه أو بدنه قطرة خمر مثلا، فهو يعتقد أنه الخمر مو نجسة صلى بها، نقول خلص هذا عالم، سواء كان عالما بأن الخمر نجسة أو جاهل بأن الخمر نجسة، فهذا الجاهل إذا كان مقصرا أيضا صلاته باطلة على نحو الاحتياط الوجوبي.
شيخ إذا كانت مثلا السائل مثلا هذا الثوب
ها؟
إذا مثلاً مكلف سأل.
أي.
ما قصر يعني.
أي.
طلع هذا مثلاً اللي الصلاة مثلاً أداها.
راح يذكرها السيد. راح يذكر. هذا هماتين هذا يصير قاصر. بيل.
أي. بس احنا نعتبر
نندرج من القاصر. اذا كان الحكم اللي يتوصل الى مرجع تقليدكم غير مطابق للواقع فتعتبرون قاصرين ومعذورين. قال وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير. ما فرق بين العالم وبين الجاهل المقصر بأن لا يكون معذورا في جهله. يعني هذا المقصر شنو؟ هذا الجاهل المقصر، الجاهل الذي لا يكون معذورا في جهله، بينما المجتهد معذور في جهله، المقلد للمجتهد معذور في جهله، الإنسان غير القابل للتعليم معذور في جهله. وأما إذا كان جاهلا به عن قصور، أي كان معذورا في جهله، فتصح صلاته، والقاصر هو المعذور في جهله. مثل إيش؟ يعطينا مثال عليه، كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثم تبين الخلاف. فهذا جيته سألته إنسان، هذا الإنسان ثقة ما يكذب، وأنتم تعرفون أنه هذا مثلا عنده خبرة كذا، وطاكم حكم. خب إحنا مو عندنا معصومين، ممكن انه تنطي الحكم بعدين يطلع هذا خلاف الواقع. هذا شنو؟ مشتبه. يصير له ما يصير؟ كثيرا ما يصير. فبهذه الحالة هذا الانسان اللي اخذ من عنده الحكم شو يكون؟ هذا جاهل قاصر، فيكون صلاته صحيحة. مسألة، اذا كان جاهلا بالنجاسة، عندنا وقت؟ إذن مسألة 423 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.